بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. كنا في الحظ والإباحة. قال الجويني رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب هذا دليل من الأدلة الشرعية المختلف فيها، كما سبق الأدلة أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المختلف فيها منها الاستصحاب، والمعنى بالاستصحاب هي كلمة الاستصحاب مختصرة، وإلا المراد بالاستصحاب يعني أن يستصحب الأصل أو الحال. والسين والتاء كما تعلمون تفيد في اللغة العربية الطلب، استسقى يعني طلب السقيا، واستصحب طلب الصحبة. والمعنى في هذا الدليل ابقاء ما كان على ما كان، هذا معنى الاستصحاب. الاستصحاب استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، ابقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل الناقل عن هذا الأصل، أن تبقي الأشياء على أصلها. والمؤلف رحمه الله هذا من حسن تأليفه وتصنيفه، بعدما تكلم عن ما هو الأصل في الأشياء، بعدما قرر هذه المسألة ما هو الأصل في الأشياء وذكر الخلاف في هذا الأصل، ونحن في الشرح قلنا بأن الصواب في هذه المسألة أن الأصل في الأشياء الإباحة، وكذلك أيضا زدنا على ذلك فقلنا إن الأصل في العبادات الحظر. فمن المستحسن الآن أن يتكلم عن الدليل، هذا دليل الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ أن تستصحب الأصل إذا عدم الدليل الناقل، أن تبقى على الأصل. هذا الكلام يأتي توضيحه وتفسيره في الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة واستمرارها، وفي الاصطلاح بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره، وهو خمسة أنواع. الأول استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، كعدم وجوب صلاة سادسة وعدم وجوب صوم شهر رجب، لأن الأصل براءة الذمة فيستصحب الحال في ذلك. وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب، ولا خلاف في اعتباره، بل جعله البعض من الأدلة المتفق عليها.
إذن الاستصحاب عند الأصوليين هذا هو استصحاب البراءة الأصلية، أو بعضهم يقول استصحاب العدم الأصلي، بعضهم يقول الإباحة العقلية، وكلها بمعنى. نعم. الثاني
استصحاب دليل الشرع، وهو قسمان: ألف استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص، ب استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ، وهذا متفق على صحته والعمل به، بيد أنه وقع نزاع في تسميته استصحابا.
هذا مسألة متعلقة بالأدلة، أدلة الشرع، يعني إذا ثبت الدليل عندنا وكان هذا الدليل عاما فنحن نستصحب هذا الأصل، نقول هذا الدليل عام ونعمل به على عمومه حتى يأتي التخصيص ولا ننتظر على الصحيح. كذلك أيضا إذا ثبت الدليل فنقول هذا الدليل محفوظ ومحكم فنعمل به حتى يأتي ناسخه، إن ادعي أن له ناسخا نقول الأصل فيه أنه محكم هذا الدليل. هذا يعني في هذا استصحاب نسبي، الاستصحاب هذا نسبي خاص،
خاص بالأدلة الشرعية.
نعم.
الثالث استصحاب حكم دل عليه الشرع. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستصحاب بقاء حكم النكاح حتى يثبت خلافه، كاستصحاب بقاء شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها، وهذا النوع لا نزاع في صحته.
نعم، يعني إذا كان هناك نكاح زواج وادعي أن هذا النكاح بطل أو فسخ أو فسد إلى آخره، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة نستصحب الأصل، نقول الأصل بقاء النكاح حتى يثبت عندنا أن هذا النكاح ليس بصحيح، أنه نكاح باطل أو فاسد أو مفسوخ، وإلا فالأصل بقاؤه أنه باق. كما لو فقد رجل مثلا متزوج وادعى أولياء المرأة أنه طلقها أو أي شيء يفسخ به النكاح دعوا عليه، فنقول الأصل أنه لم تزل في ذمته، والأصل أن هذا النكاح لم يزل ثابتا صحيحا حتى تثبت البينة والدليل القاطع بأن هذا النكاح فسخ. هكذا هذا الأصل. كذلك الأصل بقاء شغل الذمة أيضا، كما لو مات ميت وله على إنسان دين وادعى هذا الإنسان أن الميت أبرأه من الدين، وأولياء الميت الورثة قالوا لا ما أبرأك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى ثم عند من؟ عند الميت، صحيح، لكنه قد مات، فهذا الرجل يقول أبرأني وهم يقولون لا، أو يعني مسألة تكون غير ذلك. المقصود هنا الآن ماذا نقول؟ الأصل ما هو؟ شغل الذمة. الأصل أن الحق ثابت عليك حتى تأتي بالدليل، حتى تأتي بالدليل. طبعا هنا لابد أن يأتي هو بماذا؟ بالبينة التي تثبت أن تثبت على أن الميت أبرأه من الدين وأنه سدد الميت، والله المستعان. طيب الرابع. نعم.
الرابع الاستصحاب المقلوب، وهو الاستدلال بثبوت أمر في الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني، ومثاله ما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: فتلك المعادن من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب، وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية والشافعية. انتهى. قال الشارح حفظه الله: قلت توضيحه أن هذه المعادن لا يؤخذ منها اليوم إلا الزكاة، وهي كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو استدلال بالأمر في الزمن الحاضر على الأمر في الزمن الغابر.
يعني هذا بالعكس، ولذلك يسمى بالاستصحاب المقلوب. الاستصحاب في الأصل أن تستدل بشيء سابق على شيء لاحق الآن موجود، هذا بالعكس، تستدل بشيء موجود الآن على شيء سابق في الزمن الماضي. قلت أيضا ومن الأمثلة يعني على هذا النوع من أنواع الاستصحاب، قلت ومن الأمثلة أيضا ما جاء في بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول اقتراح بتوسعة حوض الجمرات في منى وذلك بوضع حوض خارجي مع بقاء الأول. فاستدلت اللجنة بعدة أدلة على المنع من هذا المقترح، ومنها يعني من هذه الأدلة الاستدلال بالاستصحاب المقلوب، حيث جاء في بيان اللجنة منصه: المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار مساحة الأرض هو استصحاب العكس أو الاستصحاب المقلوب وحقيقته نقطتين: ثبوت أمر في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الزمن الحاضر وهو حجة. هذه الفائدة من هذه الفتوى، هذه الفائدة وهو حجة، يعني هذا الاستصحاب قالوا هو حجة. وهذه المسألة مدار البحث من المسائل المندرجة، وهذه المسألة بين شرطتين وكذا مدار البحث، يعني اللي هي مدار البحث من المسائل المندرجة تحت هذا النوع، إذ إن هذه المواضع المشاهدة هي متحددة الآن، والأصل أنها لم يطرأ عليها تغيير، فثبت لها ذلك في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الوقت الحاضر. هذه المسألة مسألة فرعية، يعني ما تعين كثيرا، قابل للاجتهاد. لو أفتى علماء آخرون بتغيير الوضع هذا مسألة قابل للاجتهاد إن شاء الله، لكن نحن الذي يعين ما هو الأصل، أن اللجنة استدلت بماذا؟ بالاستصحاب المقلوب، وذكرت اللجنة أن هذا الاستصحاب حجة، يعني دليل صحيح. والله أعلم. هذا ما فيه هنا طبعا، لكن هذا مأخوذ من الكتاب المجموع في فتاوى اللجنة الدائمة، الكتاب الكبير في باب كتاب الحج، وحقيقته ثبوت أمر في الزمن الماضي، وحقيقته ثبوت أمر في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الزمن الحاضر. هذا معنى الاستصحاب، بناء على ثبوته في الزمن الحاضر، هذا تعريف الاستصحاب. كيف المثال؟ يعني التوضيح للمثال أم للأصل؟ المثالية، تعرفون الأحواض الجمرات، الأحواض طبعا من حج قديما، الآن تغيرت اتسعت ولا لا؟ كانت أحواض قديمة وصغيرة وعتيقة مبنية من الحجر، فاللجنة أفتت بأن هذا الأحواض تبقى كما هي ما تتغير. لماذا؟ يقولون لأن بقاءها الآن على هذا الوضع الموجود الآن دليل على بقائها هكذا في الزمن الماضي، يعني استدلوا بوضعها الحالي على وضعها في الزمن الماضي هكذا. هذا المثال طبعا هذا مثال جيد، وهذا رأي اللجنة، والآراء التي تقال هنا تنسب لأصحابها، جيد، كما يقولون في بعض المجلات، يقول لك الآراء التي تنزل في المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، وإلا أنا ليس لي رأي في هذه المسألة. أرأيتم؟ أنا ما لي رأي في هذه المسألة، هذه مسألة عامة يبحث فيها العلماء الكبار، لكن أنا ذكرت هذا من باب مثال فقط من أجل الأصل. أما هذه المسائل العامة فأنا وأمثالي لا نتكلم فيها، والله المستعان. طيب الخامس، نعم
الخامس: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، ومثاله أن يقال في من صلى بالتيمم ثم حضر الماء أثناء صلاته إن صلاته صحيحة قبل حضور الماء بالإجماع، فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو الخلاف في صحة صلاته بالتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة. وقد اختلف العلماء في حجية هذا الاستصحاب، فذهب الجمهور إلى أنه غير حجة، لأن الإجماع إنما دل على الدوام في الصلاة في المثال المذكور حال عدم الماء، وأما مع وجود الماء فلا إجماع حتى يقال باستصحابه.
نعم.
وقد تكلم العلامة ابن القيم عن الاستصحاب عموما في كتابه إعلام،
هذا واضح، هذا النوع واضح. يعني الآن عندنا للمسألة حالتان للمسألة الواحدة، حالتان، حالة مجمع عليها وحالة مختلف فيها، لكن طبعا الحالة التي أجمع عليها تكون هي الأولى، هي الأولى. فماذا يفعل المستدل بهذا الاستصحاب؟ يسحب الحالة الأولى على الحالة الثانية المختلف فيها، الثانية التي اختلفوا فيها. طيب، مثال ذلك، هناك مثال مشهور جدا عند العلماء لهذا الاستصحاب، الاستصحاب بالإجماع في محل النزاع، الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، ما رأيكم فيها؟ صحيحة بالإجماع، أليس كذلك؟ بلى، ما في شك. طيب، هذا إنسان أو جماعة من الناس مثلا عدموا الماء، تيمموا وصلوا، إيش حكم الصلاة؟ صحيحة بالإجماع. أثناء الصلاة حضر الماء وهم يصلون، حضرت السيارة وفيها الماء الوفير وهم قد رأوا الماء وعرفوا أثناء الصلاة. الآن هنا اختلف العلماء ماذا يفعلون، منهم من قال يقطعون الصلاة ومنهم من قال يقبلون الصلاة. الذين قالوا يقطعون الصلاة قالوا لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم، القاعدة عند العامة، لأن هذا التيمم مبيح للصلاة فقط، فإذا حضر الماء هذا التيمم أصبح ليس مبيحا للصلاة، يبطل التيمم بمجرد حضور الماء، فإذا بطل التيمم إذن بطلت الصلاة، تخرج وتتوضأ ثم تكمل ثم تصلي، تصلي صلاة جديدة. ومن أهل العلم قال لا، بل يكملون الصلاة، لأن التيمم طهارة شرعية ومجرد حضور الماء لا يبطله. لماذا؟ قال ما في دليل، هاتوا الدليل على أن توفر الماء أو حضور الماء يبطل التيمم، هو صحيح ما في دليل، ولذلك هذا القول الثاني هو الأرجح. لكن لسنا الآن في هذه المسألة، هذه تبحث في الطهارة، الآن نحن في مثال. الآن الصورة الأولى قلنا عليها إجماع، والصورة الثانية فيها اختلاف، فلا يصح، وهذا هو الشاهد في الكلام، لا يصح أن يقال مثلا أن يقال إن الصلاة بالتيمم محل إجماع عند عدم الماء، فنحن نستصحب هذا الأصل ونستصحب هذا الإجماع على الصورة الثانية والحالة الثانية التي حصل فيها النزاع، هذا الاستصحاب لا يصح. هذا مثال مشهور عند أهل العلم، ومن أهل العلم من صحح هذا الاستصحاب، قال هذا الاستصحاب صحيح، وصححوه لماذا؟ صححوه من حيث كما ذكرت عدم الدليل، هو صحيح، هذا قول الراجح الذي رجحه ابن القيم ورجحه الشوكاني وجماعة من أهل العلم، قالوا إنه ما في دليل يدل على أن حضور الماء يبطل التيمم، ولا شك في ذلك، أنا لو حصل لي هذا والله لأكملت الصلاة وصليت، لماذا؟ لأن أصلا صلاتي صحيحة، هاتوا الدليل على أنها باطلة، والحمد لله. طيب نقرأ.
قال: وقد تكلم العلامة ابن القيم عن الاستصحاب عموما في كتابه إعلام الموقعين، وبحث في استصحاب الإجماع في محل النزاع، واختار أن مجرد النزاع في تأثير وصف حادث لا ينقل المسألة من حكم إلى حكم، كما في مسألة من صلى مع رؤية الماء إلا أن يثبت المعترض دليلا على أن ذلك إلا أن يثبت المعترض دليلا على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلا على نقل الحكم، وحينئذ فيكون معارضا في الدليل لا قادحا في الاستصحاب.
أكمل الكلام.
ثم قال: فتأمله فإنه التحقيق في هذه المسألة انتهى.
نعم. قال رحمه الله بعدما بحث الاستصحاب عموما واختار أن وبحث هذه المسألة الاستصحاب الحال أو الإجماع في محل النزاع، قال اختار أن مجرد النزاع في تأثير وصف حادث. ما هو تأثير الوصف الحادث؟ هو حضور الماء، حضور الماء في هذه المسألة التي معنا، لا ينقل المسألة من حكم إلى حكم. يعني كون الماء حضر لا ينقل المسألة من حكم إلى حكم، لا ينقل الصلاة من الصحة إلى الفساد إلا بدليل، وهذا اللي ذكرته قبل قليل. هاتوا دليل على أن حضور الماء يبطل الصلاة، هذا معنى الوصف الحادث. ما في دليل على أن هذا الوصف الحادث وهو حضور الماء ينقل المسألة، ينقل الصلاة من حكم إلى حكم، من حكم الصحة إلى حكم الفساد، كما في مسألة من صلى مع رؤية الماء، إلا أن يثبت المعترض دليلا. من المعترض الذي يبطل الصلاة في هذه الحالة؟ على أن ذلك الوصف الحادث وما هو حضور الماء جعله الشارع دليلا على نقل الحكم، وحينئذ فيكون معارضا في الدليل لا قادحا في الاستصحاب. يعني هو لو جاب دليل من 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 الشرع بأن حضور الماء يبطل الصلاة أصبح الآن قدح في الصلاة، هل يعني لم قدح في الصلاة أبطلها، لكن هل أبطلها من حيث القدح في الاستصحاب أم من حيث الدليل الذي جاء به؟ من حيث الدليل. هذا كلام ابن القيم، يقول لو أن المعترض أتى بدليل هذا الدليل يقدح في الصلاة يبطل الصلاة لكن ما يقدح في الاستصحاب، هذا المعنى كلامه. يقول فتأمله فإنه التحقيق في هذه المسألة، ولا شك في ذلك، والله أعلم. نعم. إيش ما هي؟ فإن لم تجدوا ماء، أي نعم، فتيمموا صعيدا طيبا، هذا قبل الشروع في الصلاة. فإذا شرع في الصلاة حتى لو حضر الماء يكملها، لماذا؟ لأن هذا التيمم الآن صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح. طهارة أم ليس بطهارة؟ طهارة. فنبقى على هذا حتى يأتي الدليل على أن حضور الماء يبطله، وما في دليل، والله أعلم. نعم.
قال: ومحصل اختياره أن هذا الاستصحاب حجة ما لم يرد دليل عن الشارع يقضي بنقل الحكم بورود وصف حادث، كما جعل الدباغ ناقلا لحكم نجاسة الجلد، وتخليل الخمر ناقلا للحكم بتحريمها، وحدوث الاحتلام ناقلا لحكم البراءة الأصلية.
هذه أمثلة على ما جاء الدليل وغير. طيب الجلد الآن، جلد الميتة، المقصود بالجلد هنا جلد الميتة لحكم نجاسة، لو قلنا جلد الميتة طيب الآن الميتة نجسة ليست كذلك؟ كلها نجسة الميتة بما فيها جلدها، حتى جلدها نجس، هذا الأصل أن جلد الميتة نجس، لكن إذا دبغ انتقل، شوف الدباغ هذا وصف حادث، الدباغ وصف حادث أم وصف ثابت؟ حادث، شيء طرأ على الجلد، الجلد نجس، جلد الميت نجس. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس. فالله سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة كلها، حرمت عليكم الميتة كلها حرام، كلها نجسة حتى الجلد. إذن الأصل في جلد الميتة أنه نجس، لكن إذا دبغ هذا وصف حادث، هل ينتقل الحكم ولا ما ينتقل؟ ها، ينتقل الحكم. طيب من أين أتينا بهذه النقلة؟ من الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهورا، فقد طهورا. جاء الدليل الآن، جئنا بالدليل على أن هذا الوصف الحادث نقل المسألة من حكم إلى حكم، نقل جلد الميتة من حكم النجاسة إلى حكم الطهارة. طيب، أما الخمر والاحتلام فهذا أنا أتركها لكم، تفكروا فيها، تأملوا، شحد شحد للذهن. نعم.
قال: ويؤيد العلامة والشوكاني هذا الرأي قائلا لأن المستمسك بالاستصحاب باق على الأصل قائم في مقام المنع، فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك، فمن ادعاه جاء به انتهى.
نعم. لذلك ما قرره هذان العالمان الجليلان المعروفان بدقة النظر والتأمل العميق فهو الصحيح في هذا، هذا ابن القيم رحمه الله وهذا شوكاني. وأنا قلت لكم قديما من أراد أن يعني يتأمل، أما ابن القيم فمعروف ومشهور يعني كتبه كلها تقريبا، أما الشوكاني رحمه الله فمن أراد أن يعرف فقه هذا الرجل ودقة نظره وحسن تحقيقه للمسائل في الفقه الإسلامي فليرجع إلى كتابه السيل الجرار، هناك أبدع وأفاد وأجاد، وهذا أفضل كتبه وأفضل من النيل، لأنه في النيل ينقل أكثر ممن يحقق، ينقل عن الحافظ ابن حجر وعن النووي وعن ويحقق تحقيقات نفيسة هناك في النيل، لكن في أفضل منه في السيل الجرار، لأن السيل هذا من آخر كتبه، ألفه بعدما نضج نضوجا علميا كبيرا، وهو قد أثنى على السيل أيضا في كتابه البدر الطالع. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وذكر من الأمثلة عليه قول الظاهرية بجواز بيع أم الولد، لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد، فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد.
أم الولد هي الجارية التي تلد عند سيدها، هذه أم الولد، هل تباع أو لا تباع فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تباع ومنهم من قال لا ما تباع أم الولد. طيب، هذه الجارية قبل أن تلد ما حكم بيعها؟ قبل أن تلد ما حكم بيعها؟ جائز بالإجماع، لكن بعد أن تلد وقع النزاع، فهل نستصحب الحال الأول؟ الجواب نعم، إلا إذا جاء دليل يمنع، فإذا جاء الدليل الذي يمنع يكون المعترض قادحا بالدليل ولا قادحا في الاستصحاب؟ بالدليل، عنده دليل. هذا أيضا مثال ذكره الشوكاني رحمه الله على هذه المسألة. طيب، نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم. لقاؤنا إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.